بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب حق الجوار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في حق الجوار. حق الجوار من الحقوق التي أكدها الإسلام وجاءت في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الجار إذا كان طيبا فإن جاره يكون مطمئنا ومرتاحا، يعني لا يتوقع منه شرا ولا يخشى منه شرا، بل يتوقع منه الخير ويأتي إليه منه الخير، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه غير مطمئن وغير مرتاح ويتوقع منه السوء والشر. ولهذا فإن ولهذا جاءت السنة في بيان عظيم حق الجار وأهميته والإحسان إليه والبعد عن إيذائه بأي نوع من أنواع الإيذاء. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله أولا هذا الحديث، وحديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله عليه الصلاة والسلام: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذا يدل على أهمية حق الجوار، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليه أي إلى الجار، وهو يدل أيضا على أن الإنسان لا يوصل إليه شيئا من الأذى، لأنه ينافي الإحسان، لأنه ينافي الإحسان. وذكر بين يدي الأخبار بهذه الخصلة الحميدة مرغبا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس الذي يتبعه كل شيء، لأن كل أصول الإيمان تتبع الإيمان بالله، أصول الإيمان كلها تتبع الإيمان بالله، ولهذا أصول الإيمان كما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو الأساس، وغيره إنما يكون تابعا له. والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بغيره، لا يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه أمور أصلها وتابعة، هي أركان كلها، ولكن الركن الركين والأساس الذي تتبعه بقية الأركان وكل شيء وراءها إنما هو الإيمان بالله. ونقل: من كان يؤمن بالله، لأن الذي يؤمن بالله هو الذي يستسلم وينقاد لما شرعه الله عز وجل. ونص على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأنه يوم الجزاء والحساب، لأن الإنسان، تذكير الإنسان بأنه إذا أحسن فسيجد الإحسان أمامه، وإن أساء فالإساءة يجدها فالجزاء يجده أمامه، العقوبة على الإساءة يجدها أمامه. ففي ذلك ترغيب ذكر هذه، يعني الوصف بالإيمان باليوم الآخر ترغيب في الأعمال الصالحة إذا كان ما بعدها مرغبا فيه، وترهيب من الأعمال القبيحة إذا كان ما بعدها مرهب منه. مثل هذا الحديث كله ترغيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان بالله يوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان بالله يوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، فهو ترغيب. ويأتي في الترهيب لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إن هذا فيه ترغيب وهذا فيه ترهيب. فيأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني هذين يعني الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأن الإيمان بالله أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر هو الذي فيه الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلهذا يأتي التنصيص في أحاديث وآيات كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وكذلك في القرآن الكريم يأتي كثيرا يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. كل ذلك إما ترغيب في شيء ذكر معه، أو ترهيب من شيء ذكر معه، مع ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، مع ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ بالموت، لأن من مات وجد أمامه الجزاء بداية من القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، والموت هو آخر يعني نهاية آخر الحياة الدنيا، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، قبل الموت عمل وبعد الموت جزاء، لأن الدار يعني دار الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، والحد الفاصل بين دار الجزاء ودار العمل هو الموت. لهذا يقول علي رضي الله عنه كما في الأثر الذي أورده البخاري في صحيح عنه، قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فما قبل الموت هذا عمل، ما بعد الموت جزاء، والإنسان يجد جزاءه في قبره، كما جاء في الحديث: إذا كان موفقا يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الذي يحل ضيفا عليه لا سيما إذا كان في أماكن لا يوجد فيها يعني مجال لكل إنسان ينفع نفسه ويقيت نفسه، كالبراري والفلوات التي يعني يحتاج فيها إلى المضيف. وأما بالنسبة للمدن فقد يحتاج وقد لا يحتاج، ومع وجود المساكن والمطاعم الناس استغنوا في الغالب عن أن يكونوا ضيوفا أو أن ينزلوا ضيوفا على أحد يعني بسبب ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، يعني لسانه يحفظه، لأنه إما له وإما عليه، فهو له إن تكلم بخير وهو عليه إن تكلم بشر. ولهذا فإن من الخير للإنسان أن يقول خيرا أو يسكت فلا يتكلم بغير الخير، إما أن يقول خيرا أو يسكت عن غيره، فلا يشغل لسانه بشيء يعود عليه بالمضرة. وهذا الحديث رواه أبو شريح الخزاعي، وهو فيه يعني هذه الأمور الثلاثة، وهو الحديث أخرجه مسلم، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أبي هريرة بهذه الأمور الثلاثة، وهو من أحاديث الأربعين النووية في حديث أبي هريرة، متفق على صحته، مشتمل على هذه الأمور الثلاثة، جاءت في حديث أبي هريرة متفق على صحته، وقد أودعه الإمام النووي كتابه الأربعين النووية، وهو الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين، فإنه مشتمل على هذه الأمور الثلاثة: من كان بالله من آخر فليحسن إلى جاره، من كان بالله من آخر فليكرم ضيفه، من كان بالله من آخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن سفيان بن عيينة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع بن جبير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي شريح الخزاعي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وقوله صلى الله عليه وسلم في بيان حق الجوار وأن جبريل كان ينزل عليه كثيرا يوصيه بحق الجار, يعني ينزل جبريل يأتي بالوحي من الله عز وجل في بيان حق الجار. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار, يعني أنه ينزل بالوحي المشتمل على الوصية بحق الجار حتى ظننت أنه سيورثه, أي أنه سيأتي بوحي يجعل الجار يرث من جاره مع الأقارب, وذلك لأهمية حق الجار. يعني هذا وإن لم يحصل إلا أنه يدل على أهميته, وإن كان لم يقع إلا أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن ويتوقع هذا الشيء لكثرة نزول جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حق الجوار دال على أهمية حق الجار. وإن لم يحصل التوريث, لكن كونه يؤتى به على هذا الوصف وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنه سيأتيه بوحي أو يتوقع أن يأتيه بوحي يورث به الجار من جاره, هذا يدل على أهمية حق الجار. وهو إن لم يقع إلا أنه دال على أهمية, مثل قول صلى الله عليه وسلم لأمر بالنسبة للصلاة الجماعة لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني كونه هم وأخبر بهذا الخبر يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى خطر التخلف عنها. وإن لم يحصل أنه أحرق وحرق إلا أن مجرد الهم كافي. فكذلك هنا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع هذا الشيء ويظن أن هذا الشيء يحصل يدل على أهمية حق الجار, وأن يعني حقه عظيم, وأن كل جار عليه أن يحسن إلى جاره ويصل إليه بره ويندفع عنه شره, يعني يحصل لجاره منه الخير ويسلم جاره من أن يصل إليه منه الشر, فيكون شأنه أن يكون خيره واصلا إليه وشره مندفعا عنه وسالما منه, سالما منه جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, يعني ليس جبريل هو الذي من عنده وإنما بكونه يأتي من الله عز وجل بالوحي, وكذلك سيورثه يعني بوحي ينزل به, لأن جبريل ما يأتي هو رسول, هو رسول ملكي يبلغ الرسالة إلى الرسول البشري, فجبريل رسول ملكي يعني يتلقى عن الله وينزل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول البشري. ولهذا كل من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رسول. في سورة التكوير وصف جبريل بأنه رسول كريم, إنه لقول رسول كريم. وفي سورة الحاقة وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول, قال رسول كريم, يعني أنه قاله مبلغا مؤديا, لا أنه مبتدئا منشئا, لأن الابتداء هو من الله. ولهذا يقول أهل السنة في القرآن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق, منه بدأ يعني هو المتكلم به, هو الذي بدأ منه الكلام, فلم يبدو من غيره ولم يحصل من غيره. فكل من جبريل مبلغ, جبريل مبلغ والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ, جبريل يبلغ عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أتى به جبريل إلى الناس, يبلغ ما أتى به جبريل إلى الناس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبده بن سليمان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حا قال وحدثنا محمد بن رمح
محمد بن روح المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرة عن عائشة
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة هو مثل حديث عائشة مثل حديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فهو مثل حديث عائشة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق يهم قليلا أخرج له
قال جزء القراء.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مجاهد عن أبي هريرة
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا.
يقول السائل ما هو حد الجار؟
الجار يعني الجيران يعني كثيرون ولكن أولاهم بالإحسان من يكون قريبا بابه قريب من باب الإنسان لأنه هو الذي يرى ما يدخل ويخرج من هذا البيت من بيت جاره بخلاف الجيران البعداء الذين ليسوا ملاصقين وليسوا مقاربين فإن لهم حق الجوار والإحسان إليهم. وأما من كان أولى منهم بالصلة وأولى بالإحسان وأن يعطيه ويهدي إليه من يكون بابه قريبا من بابه.
يقول إن لي جارا يؤذيني ولم أستطع التفاهم معه أبدا فأنا الآن هاجر له ماذا أفعل معه؟
ما أدري عن سبب عن وجه الإيذاء يعني هل بينكم يعني شيء يؤذيك من أجله لكن مهما يكون من شيء عليك أن تحسن إليه سواء كان يعني سبب فيه سبب منك وأن هذا الإيذاء بسبب منك أو ليس بسبب عليك أن إذا كان صدر منك شيء ويعني أغضبه تعتذر منه وعليك أنك تنصحه وتطلب منه أن يعني يكف أذاه وكذلك أيضا إذا كان أحد قريب منه وله عنده منزلة تطلب منه أن يكون يعني يساعدك في هذا ومهما يكون من شيء عليك أن تصبر وعليك أن تتحمل الأذى. والرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
في الحديث فليقل خيرا أو ليسكت في بعضها ليصمت هل هناك فرق بين يسكت يصمت؟
الصمت والسكوت بمعنى واحد يعني صمت وسكت بمعنى واحد وإنما الفرق يعني بين أنصت ويعني سمع لأن أنصت هي التي تدل على شدة الانتباه والاهتمام وأما يعني صمت وسكت فمعناهما واحد.
العوام يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار هل لهذا أصل؟
نعرف لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب حق الضيف.
في الدرس الماضي يعني عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الرجل الذي يبر والده يعني لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه والحديث هو نص في الأب، لكن لو كان وسئلت لو كان المسألة بالعكس بأن يكون الابن يعني كان رقيقا فيشتريه أبوه أو غير ذلك، ولم يكن عندي جواب بالأمس. وقد والمسألة قد ورد فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا في سنن ابن ماجه، وهو أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهذا يشمل ما كان من عمود النسب من فوق ومن تحت، وكذلك ما يكون فيه قرابة تكون فيها محرمية كالأخ والأخت، ويعني بنات الأخ والأخت، وكذلك العم والعمة والخال والخالة الذين يعني هناك محرمية بينهم. وأما إذا كان ليس هناك محرمية مثل بنت العم، فإن بنت العم يعني ليس محرما لها، وقد جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وذلك أن الرحم المحرم يعني فيه قرابة وفيه صلة، ومن صلة الرحم الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه بكونه يملكه ويكون رقيقا له. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذلك لحصول الصلة والقرابة. وأما ما كان يعني بخلاف ذلك مثل بنات العم فإن الجمع بينهما جائز، يعني يجمع بين بنتي عم جائز، وإنما المنع إنما هو في من يكون بينها وبين التي يجمعها يعني صلة بأن تكون عمتها أو خالتها أو العكس بنت أخيها أو بنت أختها. فهذا هو الذي يعني الذي إذا ملكه الإنسان طبقا لهذا الحديث فإنه يعتق عليه لهذا الحديث. وأما من لم يكن ذا رحم محرم كبنات العم وأبناء العم وما إلى ذلك، لا شك أن كونه يحسن إليهم هذا أمر لا إشكال فيه، ولكن كونه يعتق عليه ويلزمه أن يعتقه، الحديث جاء في ذكر الرحم المحرم، الحديث جاء في ذكر الرحم المحرم. ولهذا يقول العلماء في أسباب الميراث، لأن أسباب الميراث ثلاثة، يعني النسب والنكاح والولاء، ويقولون تجتمع هذه الأسباب في رجل يعني واحد، وذلك بأن لو وجد ابنة عمه يعني مملوكة فاشتراها واعتقها وتزوجها ثم ماتت عنه فهو زوجها وابن عمها ومعتقها، وهو زوجها وابن عمها ومعتقها ومعتقها، اجتمعت الأمور الثلاثة أسباب كل هذه. فبنات العم والعمومة أيضا تكون قريبة وتكون بعيدة جدا، فتختلف عما كان فيه محرمية. والحديث سبق مر بنا في سنن ابن ماجه حديثان، حديثا عن ابن عمر وهو حديث صحيح، وحديثا عن سمرة وفيه رواية الحسن عنه وهو مدلس، لكن الحديثان يعني حديث ابن عمر صحيح وإسناده صحيح، وهذا فيه تدليس ابن الحسن، وهو يتقوى بحديث ابن عمر، وهو 25 2524 و2525 في سنة ماجه عندنا.
قال رحمه الله تعالى
شوف الحديث اللي راه الحديث الـ2524 و2525.
باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
نعم، هذا هو الدليل على أن من ملك يعني ذا محرم محارمه، يعني من كانت مثلا امرأة يعني لا يحل له يتزوجها، أو يعني رجلا هو بمنزلة تلك المرأة لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوج، فهؤلاء هم الذين إذا حصل ملكهم يعني يعتقون على الإنسان بمجرد دخولهم في ملكه. أما من ملك ذا رحم محرم، ذا رحم وليس بمحرم، يعني مثل أبناء العم وبنات العم وبنات الخالة وبنات العمة وما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا من المحارم فلا يدخلون تحت هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الضيف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة 3 أيام، وما أنفق عليه بعد 3 أيام فهو صدقة.
ثم ذكر باب حق الضيف، يعني حق الضيف في الضيافة، يعني هل له مدة محددة أو أنه يعني يجلس كما يشاء، في تحديد، وهي أن الضيافة تكون 3 أيام. اليوم الأول يتحفه بشيء يعني زائد فيه إكرام له وإظهار لإكرامه، وأما اليوم الثاني والثالث فأكله المعتاد وطعامه المعتاد، لا يتكلف له شيئا، وما زاد على 3 فهو صدقة، يعني لا يعتبر يعني ضيافة وإنما يعتبر صدقة. ثم قال: ولا يحل لامرئ أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني يجلس الإنسان يجلس عنده أيام كثيرة فيحرجه ويضيق عليه، ففيه التنبيه لأن الضيف يعني لا يعني يزيد عن هذه 3، وإنما حقه 3 أيام، وما زاد عنها فإنها صدقة، ولا يجلس يعني عنده حتى يحرجه وحتى يكون في عليه مشقة وحتى يعني يكره يعني بقاءه، وإنما هذه المدة هي 3، وما زاد عليها إن حصل فإنه صدقة. ولكن إذا كان الزيادة على 3 بطلب من المضيف بأن يقول اجلس عندنا، لا يعني نريد أن تبقى عندنا أيام، هذا شيء آخر، هذا لأنه هذه ضيافة بطلب منه، لكن كونه بدون طلب منه يعني يجلس عنده ويجلس عنده مدة طويلة، هذا يحرجه ويشق عليه. ولهذا قال يعني جائزته يوم وليلة، يعني الجائزة يعني الذي يعطى أو يعني يتحف به ويخص به ويتكلف له في يوم وليلة، أما ما عدا ذلك فطعامه المعتاد يشاركه فيه. متن قال:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل له أن يثوي عنده وصاحب عند ص ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه،
يعني حتى يلحق به الحرج، حتى يعني يشق عليه، حتى يجعله يعني لا يرتاح لبقائه أو يكره بقاءه ويكون في نفسه عليه شيء لكونه بقي. نعم.
الضيافة 3 أيام، وما أنفق عليه بعد 3 أيام فهو صدقة.
نعم، 3 التي هي اليوم الأول اللي فيه الجائزة، واليوم الثاني والثالث اللي الطعام المعتاد الذي لا يحتاج إلى تكلف فيه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان.
محمد بن عجلان صدوق، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري وهو ثقة، خرج أصحاب الكتب.
عن أبي شريح.
نعم.
وجائزته يوم وليلة،
يعني الطعام يعني يوم وليلة يعني يكون فيه تكلف له وإتحاف وإظهار يعني شيء يعني من أجله. نعم.
ثم قال الضيافة 3 أيام بعد اليوم الأول أو معها؟
لا معها لأنها اليوم الأول هو الذي فيه إتحاف، واليومين الآخرين هي ثلاثة. الأول فيه تكلف له وإظهار يعني إكرامه بشيء يتحف به، والثاني والثالث كالمعتاد عند الإنسان.
قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى في ذلك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
أعد متى؟
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
ثم ذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعني يأتون إلى أناس يعني فينزلون ضيوفا عليهم فلا يقروهم يعني لا يقدموا لهم القراء قراء الضيف، فقال فما تأمرنا؟ قال إن قدموا لكم يعني فحق الضيافة وإلا فخذوا منهم. وهذا يحمل على ما إذا كان الإنسان مضطرا والإنسان يعني يكون في مكان يعني لا يجد فيه يعني إلا لا يجد فيه في غير هذا المكان يعني ما يحتاج إليه، فإذا أخذ منه يعني ما يعني يسد حاجته فله ذلك. وهذا مثل الأحاديث التي مرت في قضية أن يكون الإنسان يأتي للنخل الذي فيه ثمر وهو محتاج إليه فيأكل ولكن لا يأخذ منه خبنة، يعني يأخذ على قدر حاجته يعني من ناحية بطنه وأكله ولا يتزود شيئا، بمعنى أنه يصطحب معه شيئا يأخذه. فإذا كان الإنسان مضطر يعني إلى هذا المضيف الذي لم يضيفه وأخذ منه شيء يعني فيه يعني قضى وطره وكف ضرورته وإنهاء ضرورته، فهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب،
هو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أبي الخير
وهو مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن عقبة
بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب، وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين لأنهم كلهم مصريون، يعني محمد بن رمح والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وأبي الخير وكذلك عقبة بن عامر. نعم، مربنا في الدرس الماضي حديث مسلسل بالشاميين.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك.
ثم ذكر هذا الحديث عن المقدام بن عدي كارب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف واجبة
يعني فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه
يعني أن هذا شيء لازم، إن شاء يقتضيه وإن شاء
وإن شاء ترك
يعني هو مثل الحديث الذي قبله ويكون يعني معنى ذلك أن الواجب هو ليلة واحدة، وأنه يعني ما يأخذ يعني الذي يستحقه في ثلاثة أيام، وإنما يأخذ يعني ما يستحقه في ليلة واحدة الذي هو واجب. نعم، وهو الذي مر فيه الحديث السابق الجائزة التي يعني حقه يعني وأنه يتحفه. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور.
منصور بن معتمر ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن الشعبي.
عامر بن شراحيل ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن المقدام أبي كريمة.
معدي كارب رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب.
إلا مسلم.
إلا مسلم.
نعم. حديث الضيافة ثلاث أيام وما أنفق عليه بعد الثلاثة أيام صدقة.
نعم.
ماذا يعتبر ما أنفق عليه خلال الثلاث أيام، صدقة أم هدية؟
لا، هو يعني صدقة يعني إنسان، لأن هذا شيء لازم، لأنها ثلاث أيام هي لازمة للإنسان، لازمة للإنسان، إلا أن الأولى فيها زيادة إكرام وإتحاف والثانية ليس فيها، ولكن مدتها ثلاث أيام فهذا حق. وأما الصدقة التي هي خارجة عن مدة الضيافة المحددة التي هي ثلاثة أيام.
يقول أحسن الله إليكم، ما ضابط التكلف لإكرام الضيف؟
ليس بلازم الإنسان يتكلف يعني يأتي بشيء كثير، وإنما يأتي بشيء زائد عن المعتاد، زائد عن المعتاد في بقية الأيام من أجل هذا الضيف الذي نزل، يعني لا يكون طعامه نفس الطعام وكأنه لم يحدث شيئا ولم يتحف صاحبه بشيء، وإنما هو الطعام المعتاد، وإنما عليه أن يتحفه وأن يكرمه، لكن لا يلزم أن يكون الإنسان يكرمه بشيء غالي أو شيء يعني يكثر من الذبائح أو يعني أو يذبح له ما إلى ذلك، ليس بلازم، ولكن المهم أن يكون خارج عن الشيء الذي يعتاده في بقية أيامه.
يقول لو ذبح للضيف ذبيحة في كل يوم وهو شخص واحد والباقي يوزعه على الجيران والمساكين، هل يعتبر هذا إسراف؟
كونه الصدقة على الفقراء والمساكين ما يخصها في أوقات الضيوف، في أوقات الضيوف إذا جاء ضيوف يعني يصدق، يصدق عليهم في غير أوقات الضيوف، يعني الفقراء والمساكين يحتاجون في غير الأيام اللي ينزل فيها ضيوف، فكونه يتكلف مثل هذا يعني التكلف في اليوم الأول هذا له وجه، وأما الباقي ف يعني كونه يفعل ذلك من أجل الضيوف، من أجل المساكين، المساكين يعني يحسن إليهم في كل وقت وحين، ما ينتظر الإحسان إليهم إذا جاء ضيوف، يعني يتظاهر بإكرامهم والمقصود من أنه يتصدق.
هل يجوز أن يقترض المال لإكرام الضيف؟
نعم، إذا كان أنه ما عنده يعني شيء يضيف، والرجل هذا يعني يحتاج إلى أنه يتحف بشيء، ما في بأس لو اقترض، ما في بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب حق اليتيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة.
أعد الإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة.
ثم ذكر حق اليتيم، واليتيم هو الإحسان إليه ورعايته وتربيته وحفظ ماله إذا كان له مال، وليعطيه إياه بعد البلوغ والرشد كما جاء في القرآن الكريم. فواليتيم هو الذي فقد أباه الذي يقوم برعايته والإحسان إليه. ووليه سواء يعني يكون من أقربائه أو من غير أقربائه، وفي ذلك أجر عظيم وفضل كبير من الله عز وجل. وفي التقصير في حقه والإساءة إليه إثم كبير وخطر عظيم. وقد أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أني أحرج، يعني أنني أحرج، يعني هذا فيه الوصية بحق بالوصية باليتيم والمرأة، وذلك لضعفهما ولحصول الضعف فيهما. فإما يعني هذا فيه الوصية بالإحسان إليهما وعدم الإساءة إليهما بسبب ضعفهما وافتقارهما إلى من يحسن إليهما. اللهم أني أحرج يعني حق اليتيم، يعني أنه يوصي به وأن يحذر من الإخلال به، فيقع صاحبه في الحرج ويقع صاحبه في الإثم بسبب التقصير. ففي ذلك الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية باليتيم والمرأة والإحسان إليهما بسبب ضعفهما وحاجتهما إلى من يحسن إليهما ويعاملهما المعاملة الطيبة، والتحذير من ظلمهما والإساءة إليهم. اللهم أن يحرج حق اليتيم،
حق الضعيفين،
حق الضعيفين، نعم، حق الضعيفين اليتيم والمرأة، نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة،
نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وهذا يدل على أهمية الإحسان إلى اليتيم والتحذير من الإساءة إليه. والحديث ضعيف الإسناد، ولكن الحث على الإحسان اليتيم والتحذير من الإساءة إليه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير ثابت، لأن في إسناده من هو ضعيف.
قال: حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن المبارك.
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي أيوب.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن أبي سليمان.
وهو
لين الحديث.
نعم.
البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن زيد بن ابي عتاب.
وهو
ثقة اخرج البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الانصاري عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من عال ثلاثة أيتام فإنه كالصائم وكالقائم وكالمجاهد في سبيل الله الذي شهر سيفه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو إياه في الجنة كهاتين، ويعني جعل أصبعه سبابه التي تليها، قال: هما أختان، يعني كما أن هاتان يعني متلازمتان ومرتبط أحداهما بالأخرى، فيكون هذا الرجل الذي يتولى أو يحسن إلى هؤلاء الأيتام يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. ومن المعلوم أن ما جاء يعني في أحاديث صحيحة أنه كاف اليتيم كهاتين، فإن المقصود به أنه يكون معه في الجنة وإن لم يكن معه في الدرجة، وإن لم يكن معه في الدرجة والمنزلة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا ضعيف، ولكن جاء في بعض الحديث الصحيح أنا وكاف اليتيم كهاتين، وأشار إلى أصبع السبابة والتي السبابة والوسطى. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير صحيح.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي
وهو ضعيف،
خذ له ابن ماجه.
نعم.
عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري
وهو ضعيف
مجهول، خذ له ابن ماجه.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن عباس.
نعم.
يقول أحسن الله إليك، لنا ابن عم يتيم ولديه بعض العادات السيئة، والوالدة حفظها الله لا ترضى بأن نضربه لتأديبه، هو في السنة السابعة من عمره، ما رأيكم؟
احرصوا على تأديبه بدون ضرب، وبذلك تجمعون بين الإحسان إليه وبين إرضاء الوالدة، يعني تابعوه واصطحبوه والضرب لا تضربوه، ما دام الوالدة طلبت منكم ذلك حققوا رغبتها، ولكن حققوا ما فيه مصلحته في تأديبه بدون ضرب.
يقول: من فقد أمه يسمى يتيم؟
الأصل أن ما أدري بالنسبة للأم، لكن المعروف الذي من فقد أباه لأنه هو الذي يرعاه ويربيه، يعني بخلاف المرأة فإنها يعني ليست مثل الرجل، لكن ما أدري يعني هل يعني، لكن من فقد أبويه هذا لا إشكال، لأن لو فقد أباه وحده صار يتيما، لكن لو فقد أمه فقط مع وجود أبيه هل يكون يتيما؟ لا أدري.
وكم سن اليتم؟
ورد في حديث في كلام يعني هو البلوغ. نعم. بعض العلماء حسنه أو صححه، لا يتم بعد احتلام.
شخص أخذ يتيما للتربية فكيف يفعل إذا بلغ؟ آسف، أخذ يتيمة للتربية، كيف يفعل إذا بلغت هي؟ وهل له أن يتزوجها؟
أولا يعني اليتيم اليتيمة التي قد يربيها يمكن يكون لها يعني أولياء، يعني وأولياء والأمر في يعني في زواجها وغير ذلك يرجع إلى أوليائها، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في تزويجها، وهم الذين يتولون العقد إذا كانوا من أقاربها الذين هم ليسوا إخوة لهم، أو يعني ممن يعني لهم الولاية في النكاح. فأول هي أجنبية إلا إذا كان حصل رضاع وهي صغيرة، يعني من 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 زوجته أو من أقاربه، يعني فإنها تكون بحكم الرضاع لها محرمية حكم الرضاع. أما إذا كان ليس هناك رضاع فهي أجنبية منهم، أجنبية من هذا الرجل الذي اليتيمة التي رباها، و والزواج يعني ما يتعلق بزواجها يرجع إليها وإلى وليها إذا كان لها ولي، وإلا السلطان هو الذي ولي من لا ولي له.
الآن أحسن الله إليك، الجمعيات القائمة على تربية اليتامى تطلب يعني من المحسن أن يدفع يعني قيمة لكفالة هذا اليتيم خلال شهر أو مدة سنة، هل هذه الكفالة تعتبر كما جاء في الأحاديث تربية وإعالة لليتيم، أو لا بد أن يحتضنه في بيته؟
والله هو لا شك أن تربية وتنشئة وكون عنده في بيته يحسن له، لا شك أن هذا هو الذي فيه التربية، ولكن هذا فيه إحسان، ولا شك أن فيه إحسان اليتامى وكفالة يتامى في نوع من أنواع ما يحتاج إليه وهو النفقة. وأما قضية التربية والتنشئة ولا شك أن كل إنسان يتولى هذا بنفسه يعني بيته، ويعاملهم معاملة أولاده وينشئهم تنشئة طيبة، لا شك أن هذه هي الكفالة التامة الكاملة. وأما قضية أن يكونه يشارك ويحسن ويعني يسد فاقتهم ويسد حاجتهم ويسد عوزهم لا شك. والله عز وجل يعني ذكر في كتابه العزيز التنبيه إلى أهمية الإحسان إلى اليتامى بأن الإنسان ينظر إلى نفسه، يعني لو كان هو يعني أولاده حصل لهم ماذا يعني حاله، فإنه يحرص أن يحسن إلى أولاده، فعلى ولي اليتيم أن يحسن إلى من تولاه من الأيتام. وذلك في قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني معناه أنه كما أنه يحب أن يحسن إلى أولاده، وأنهم لو ماتوا وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم يعني فإن ذلك يهمه، فعليه هو نفسه أن يعامل هؤلاء الذين تحت ولايته كما يحب أن يعامل أولاده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به.
قال رحمه الله تعالى باب إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين.
ثم ذكرها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أي شيء يؤذي الناس في طرقهم، سواء كانت طرق المشاة أو طرق السيارات، يعني في طرق المشاة إذا وجد يعني زجاج في الطريق أو وجد يعني شوك أو وجد حجارة يعني تؤذي الناس فإنه يزيلها وينحيها حتى لا يتعثر الناس بها وحتى لا يتضرر الناس بها. وكذلك طرق السيارات إذا وجد يعني في الطريق يعني شيء ساقط في الطريق يعني في بقائه هذا يترتب عليه أن يأتي سيارة فتصطدم به فتنقلب بمن فيها ويحصل الضرر، فإذا كان فإنه يزال عن الطريق حتى لا تتضرر به السيارات. هذا من الأمور التي جاء الإسلام في الترغيب فيها، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها من شعب الإيمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق هو من الإيمان ومن شعب الإيمان، وفعل ذلك يدل على إيمان صاحبه وعلى فعله ما أمر به، فهذا من جملة إيمانه وما يدخل تحت إيمانه، وهي من شعب الإيمان الكثيرة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه في هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل
أنتفع به
فقال
اعزل الأذى عن طريق المسلمين.
اعزل الأذى عن طريق المسلمين، وهذا سهل، هذا من أسهل الأشياء. كون الإنسان يمشي ويجد قدامه زجاجة مكسورة ينحيها عن الطريق، أو يجد حجر أو يجد شيئا فيه انزلاق يعني ينزلق به الناس، أي نوع من الأنواع التي يصير فيها الإذى، فكونه يزيلها عن الطريق ويخلص الناس من هذا، فهذا من الأعمال الخير التي ينتفع بها الإنسان ويجد ثوابها عند الله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن أبان بن صمعة،
هو
صدوق للبخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي الوازع الراسبي،
وهو
صدوق يهم خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي برزة الأسلمي
رضي الله عنه وهو نضلة بن عبيد أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة.
ثم أخبر الرسول ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان في غصن يعني في شجرة يؤذي الناس فأماطه يعني غصن يؤذي الناس فأماطه رجل فدخل به الجنة. دل هذا على أن هذه الأعمال وإن كانت يسيرة فإن ثوابها عظيم عند الله عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنها سبب في دخوله الجنة, أنها سبب في دخوله الجنة. وهذا يدلنا على فضل إماطة الأذى عن الطريق وأنه من أسباب دخول الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق ورأيت في سيئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي ذر
الغفاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي بأعمالها
نعم حسنها وسيئها
لأن الأعمال الحسنة والأعمال السيئة وجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى
الأذى ينحى عن الطريق
ووجدت في مساويها النخامة أو النخاعة تكون في مسجدي فلا تدفن. هذا الحديث أورده من أجل الجملة الأولى التي فيها أن من خير الأعمال التي هي أعمال أمته والتي يثاب عليها تنحية الأذى عن الطريق وإزالته عن الطريق, وهو دال على فضل تنحية ما يؤذي الناس عن طرقهم. وكذلك أيضا النخاعة تكون في المسجد, أولا ما يصلح أن المسجد يعني يتنخع فيه أو يدفن فيه, ولكنه إذا وجد فإنه يعني يدفن بما إذا كانت الأرض ترابية أو يمسح, يعني إذا كانت الأرض يعني غير ترابية بمعنى أنه يعني يظهر يعني ذلك الأثر السيء الذي يؤذي الناس, فالإنسان ليس له أن يتبخط في المسجد, ولكنه إن وجد منه في أرض ترابية فإنه يدفنها, وكذلك غيره ممن يرى ذلك يدفنه ويواريه بحيث يعني يندثر في التراب, لأن النخاعة طاهرة ولكن فيها الأذى المنظر الكريه الذي يعني يؤثر على الناس ويكره الناس يعني رؤيته, وأيضا يعني ظهور المساجد بمظهر يعني يخالف النظافة يعني وفيه القدر والوسخ الذي يؤذي الناس, هذا لا يليق ولا ينبغي. فإذا وجدت في أرض إن حصل أنها وجدت فإنها تدفن في التراب, وإن كانت في بلاط وفي أرض يعني تحتاج إلى يعني إزالة فإنها تزال بالماء أو بالمسح الذي يواريها عن أنظار الناس حيث لا يتأثرون برؤيتهم, وأيضا ينظفون المساجد من أن تكون أن يكون فيها شيء من الأشياء القذرة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن واصل مولى أبي عيينة
هو
صدوق رجل البخاري في المفرد ومسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن عقيل
وهو
صدوق رجل البخاري في المفرد ومسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن يعمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي ذر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل صدقة الماء. قال حدثنا علي بن محمد
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
آمين آمين. مر بنا حديث فيه يعني ما أدري أي حديث فيه ليس فيه الرمز لابن ماجه في أبو داود النسائي وليس فيه ابن ماجه مع أن الحديث عندنا في ابن ماجه.
اليوم ولا أمس؟
اليوم هذا
له يحيى بن أبي سليمان.
أي حديث هذا؟ حديث إيش؟
خير بيت في المسلمين نعم. بيت فيه يتيم.
نعم هذا الحديث الضعيف يعني فيه يحيى بن أبي سليمان. النسخة التي طلعت عليها ليس فيها الرمز لابن ماجه مع أن الحديث ابن ماجه. هذا هو هذا الحديث. هذا الحديث فيه هذا الرجل بهذا الإسناد ليس فيه الرمز لابن ماجه. وهو أيضا ليس موجودا في تحفة في تهذيب الكمال. تهذيب الكمال للمزي الذي يذكر الأسماء بالحروف لا بالرموز، لأن المزي طريقته في تهذيب الكمال أنه عند آخر ترجمة يختم الترجمة بذكر الذين خرجوا له، يقول روى له البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، يذكر أسماهم أو روى له الجماعة بالحروف لا بالرموز، ومع ذلك ليس فيه ذكر بن ماجه والحديث موجود بن ماجه.
هو الظاهر أنها يعني الحديث الرجل وقع في النسخ بدون ذكر أبي.
إيه إيه نعم في بعض
هكذا يقول شعيب
في بعض النسخ. نعم
يقول النسخ الخطية لا يوجد لأنه استدركنا كلمة أبي من مصادر التخريج.
إيه إيه من ماجة إيه لكن بس أن حتى يحيى بن سليمان هو جاء يحيى بن سليمان وذكرون رجال ماجة ما فيه يحيى بن سليمان.
ذكروا يحيى بن سليمان عن ابن جريج.
ايه هذا غير هذا.
رمز له بقاف فقط. قال صوابه يحيى بن سليم وهو الطائفي. ما رأيكم في تقسيم إماطة الأذى عن طريق المسلمين؟ ينقسم إلى أذى حسي وهو الذي ذكرتم، ومعنوي وهو الطريق إلى الله فرد الشبهات وحراسة السنة والذب عن الدين، يعتبر من إماطة الأذى عن طريق
لكن لا يدخل تحت هذه الأحاديث التي فيها إماطة الأذى. إماطة الأذى عن الطريق المقصود له يعني الشوك والغصن والحجارة وما إلى ذلك، هذا هو المقصود له. ولا شك أن هذاك أذى عظيم ومن أعظم الأذى، لكن الذي جاء في الأحاديث ليس هذا هو المقصود. الذي جاء في الأحاديث ليس ذاك، وإنما المراد به هذا. وهو لا شك أنه إذا كان يعني من باب المعنى والمفهوم أنه إذا كان ما يؤذي الناس يعني في أجسامهم يعني ويلحقهم ضررا في أجسامهم، فإن ما يلحق ضرر في يعني دينهم وفي عقولهم أنهم باب أولى يمكن أن يقال. أما الحديث فإنه يراد به الأذى الحسي الذي هو يعني شيء في الطريق ينحى عن الطريق.
قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هل يشمل من يكتب بقلمه في الجريدة؟
نعم لا شك، لأن الكتابة هي كلام. الإنسان لو كتب طلاق امرأته وما تلفظ طلقت، يعني ما تلفظ بالطلاق لكن كتبه بيده طلقها بدون كلام فهو كلام.
من تزوج يتيمة فهل يكون له أجر كافل اليتيم؟
الزواج يعني كما هو معلوم اليتيمة يعني اليتم كما هو معلوم أنه يكون بعد البلوغ، لكن إذا تزوجها وهي صغيرة وأحسن إليها لا شك أنه يؤجر إذا كان قصد الإحسان إليها.
يقول إذا كان في الطريق أذى
ولذلك ما يقال نكاف اليتيم، لأن هذا زوجية والحقوق عن الزوجية والنفقة من أجل الزوجية ما هي، لكن كون أحسن إليها وكون يعني حرص على حفظها وعلى إذا كانت المصلحة لها لا شك.
يقول إذا كان في الطريق أذى ولا أستطيع إماطته وأعرف الجهة المسؤولة عنه ولم أخبرهم هل أكون آثم؟
كونك تصير آثم في هذا إذا كان يلحق الناس ضرر وتلك الجهة ما تدري، أما إذا كانت تدري الجهة ويعني فرطت في هذا وقصرت في هذا يعني هذا شيء مكشوف كل يرى يعني الجهة وغير الجهة، لكن إذا كان شيء خفي وأن أمر يعني شيء طارئ يحتاج إلى أن يبلغ عنه من أجل التخلص من ذلك الشيء الذي ما يعرفه الناس إلا من رآه، فإن ذلك متعين. وإذا ترك ذلك وترتب عليه مضرة لا شك أنه يعني مقصر في عدم العمل على تخليص الناس من هذا الشيء الذي ما درى عنه يعني أحد. أما إذا كان شيء معلوم والناس يعرفونه والجهة المسؤولة وغير المسؤولة وإنما هذا تقصير منهم، نعم أنت عليك أنك تنبههم وتقول هذا غلط وأنكم تبقون هذا الشيء غلط الجهة المسؤولة، هذا شيء جيد.
نعم. هل عند إزالة الأذى من الطريق لا بد أن تستحضر النية؟
لا شك الإنسان كونه يقصد الخير ويعني الأعمال بالنيات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عندما يعني يزيل هذا يعني يزيل أذى عن الطريق يعني يفعل، أقول يفعل شيئا فيه مصلحة للناس وهي سلامتهم من الأذى، فشيئا يعني بقصده وبهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني قد يصير يعني مثلا يعني رمية من غير رامي، يمكن مثلا يمشي ولا فكر أنه يزيل الأذى ولكنه يعني عثر به وراح الأذى إلى جهة ثانية، هذا ما زال الأذى عن الطريق، هذا يعني ضربه برجله من غير قصد فصارت رمية من غير رامي.
يقول إذا اتصل بي أحد لأشتري له سلعة فهل يجوز لي أن آخذ في هذه السلعة الربح أي أبيعها له بأغلى مما اشتريته؟
إذا كان أنه وكلك فأنت أمين، وأما إذا كان طلب منك شيئا يعني عندك فأنت تبيعه على حسب ما تتفق أنت وياه، أما كونه يطلب منك أنك تشتري أو أنك تشتري له ثم بعد ذلك أنت تأخذها بسعر وتبيعها عليه بسعر، هذا مثل التوكيل. التوكيل يعني معناه أن الموكل يقوم الوكيل يقوم مقام الموكل.
رجل سمسار عرض عليه خدمة من قبل أحد أفراد الشركة وقال له
أفراد
رجل سمسار عرضت عليه خدمة من قبل أحد أفراد الشركة وقال له هذا الرجل إذا وجدت الأرض المطلوبة تشاركني معك في الحصة، فهل إعطاؤه المال جائز؟
إيش؟
رجل سمسار عرض عليه أو عرض عليه خدمة من قبل أحد أفراد الشركة وقال له العارض إذا وجدت الأرض المطلوبة تشاركني معك في الحصة.
يعني هو من الشركة، أقول هو من الشركة ولكنه يتفق معه، يمكن يختار هذا الشخص الذي سيشاركه ويترك الناس اللي ما يجعلونه شريكا في قيمة السمسرة أو فيما يقابل السمسرة، يعني مثل هذا من الغلط. والسمسار هو الذي يعني يكون واسطة بين الناس، أما يكون صاحب الشركة أو المسؤول في الشركة يعني يجعل أو يتفق مع هذا الشخص، لأنه يمكن أنه اختاره ويمكن غيره أحسن منه أو أنه يجد أرضا أحسن منه، ولكن من أجل هذا سيعطيه شيئا منه، فيكون هذا الذي أخذه يعني في هذه الطريقة غير صحيح، أخذ غير صحيح.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.